لكم بنخبى لديهم الحلول أصحاب فكر ناضج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي نحو حياة سعيدة، أسأل الله أن يجعل حياتنا سعيدة يا رب العالمين. نستقبل أيها الإخوة اتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام التي تظهر على الشاشة أمامكم بإذن الله تعالى تباعا. سيكون إن شاء الله برنامجنا في هذا الجمعة والجمعات القادمة إن شاء الله تعالى عن طريق السؤال والجواب، ويتعلق هذه الأسئلة أو المشاكل الأسرية دون الأسئلة الفقهية، لأن هناك برامج أخرى يعني يمكن أن يستفيد منها الإخوة والأخوات في القضايا الفقهية. ولذلك أحضرت لكم بعض الاستشارات التي سنجيب عليها في هذه الليلة، ونستقبل أيضا يعني المشاكل الأسرية التي ممكن أن نجد لها حلا وعلاجا، ونشترك جميعا في علاجها ووضع النقاط على الحروف بإذن الله تعالى. من هذه المشاكل التي أو الأسئلة التي بعثت إلينا عبر البريد الإلكتروني، يقول الأخ، يقول أشعر يا شيخ بأن الموت قريب مني جدا، وأحس بتوتر شديد وهلع مخيف وتخيل بأن ملك الموت أتآت في الحال، مع العلم بأن هذه الحالة قد أتت قبل 7 سنوات، لكن ما كنت بهذه الطريقة، أرجو الإفادة، مع العلم بأني غير مواظب على الصلاة بصورة دائمة. أقول لهذا الأخ الكريم الذي يشعر بهذا الشعور وهو شعور الخوف من الموت، أقول بما أنك تشعر بالخوف من الموت فلماذا يحصل التفريط؟ يعني هنا صورتان متناقضتان، أنت الآن تشعر بالخوف من الموت وقرب الأجل، ومع ذلك نلاحظ أنك في آخر سؤالك يعني تقول أني غير محافظ على الصلاة. وكل عاقل أيها الإخوة والأخوات إذا شعر بأن الموت قد دنا منه فإنه سيكون حريص أشد الحرص على أن يصلح العلاقة بينه وبين الله عز وجل، وأيضا يصلح العلاقة بينه وبين الناس. ولذلك أنا أوصي الأخ مثل هؤلاء الذين يشعرون بمثل هذا الشعور وهو الشعور بالموت، هذا الشعور يعني شعور جيد إذا كان في الاتجاه الإيجابي، وسلبي إذا كان في الاتجاه السلبي. يعني جيد من الاتجاه الإيجابي من خلال أن والله هذا الشعور، شعور الإنسان بالموت، يدفعه للعمل المحافظة على الواجبات كالصلوات المكتوبة 5 مثلا، والحج والصيام والزكاة وغيرها من فرائض الإسلام. وأيضا هذا الشعور الإيجابي يدفعه أيضا، وهو شعوره بالموت، يدفعه للعمل بالنوافل، وهذه النوافل كثيرة جدا، نوافل الأذكار، نوافل الصدقات، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل العمرة والحج، نوافل الأعمال الصالحة كثيرة جدا. فهو بهذا الشعور، شعور الموت، يدفعه للعمل الصالح من النوافل ونحوها. وأيضا هذا الشعور، شعور الإنسان بالموت، يعني إيجابي يكون إذا كان سيؤدي حقوق المخلوقين، بمعنى أنه أنت الآن عليك ديون، عندك مثلا قضايا ضمان أحيانا، أو شيء أو أمانات أو غيرها من حقوق المخلوقين، فينبغي لك أن تبادر إلى ردها. إن كان عليك دين تبادر إلى قضاء دينك، إن كان عندك أمانات تعيد الأمانات إلى أهلها، إن كان هناك مظالم للمخلوقين مثلا تحاول أن تتحلل منهم، وأن يدفعك هذا الشعور إلى أن تطلب السماح والعفو والصفح من هؤلاء الناس، هذا الشعور بهذه الطريقة يكون إيجابيا، يكون إيجابيا أيضا، إيجابيا عندما يدفعك هذا الشعور، شعور الإنسان بالموت، يدفعه عن البعد عن المعاصي. هذه المعاصي كثيرة، سواء كانت هذه المعاصي معاصي الخلوات وهي خطيرة للغاية كأن تكون في غرفتك لوحدك وتخلو بمحارم الله عز وجل، أو تكون أحيانا هذه المعاصي مع زملائك أو مع أصدقائك أو في أي مكان، في عملك، في مدرستك، في سوقك، فيبتعد الإنسان عن المعاصي والذنوب. إذن هذا أيضا شعور إيجابي، لأنه دفعك للبعد عن المعاصي والذنوب والخطايا، وهذا لا شك أيضا.
لكننا في الآونة الأخيرة نرى فوضى فعلا في الفتوى، ويعني من إرباك كبير إلى جواز أو تجويز الأغاني وهلم جرى. والفتوى يعني الفتاوى الفضائيه الحقيقه جاءت يعني الذي يعلم والذي لا يعلم. صحيح. والفضاء او الفضاء المفتوح الحقيقه لا بد من ايجاد ضوابط شرعيه حازمه في هذا المجال، فلا بد من ايجاد ضوابط للفتوى فضلا الدكتور محمد، وارجو ان يعني تعرج لنا بالحديث عن اهميه الفتوى ومن له الحق في الفتوى ومتى تكون الفتوى واجبه ومتى لا تكون واجبه، وبارك الله فيك.
جزاك الله خير ابو عبد الله. بالنسبة لموضوع أبو عبد الله الأخير، موضوع الفتوى الفضائية، يعني هناك برنامج متخصص في هالقضية، عقد برنامج اسمه نافذة في يوم الأحد، سيتحاور الدكتور رياض مسيميري في مع فضيلة الشيخ حمد الجمعة في هذا الموضوع بالذات، موضوع الفتوى. كان اللقاء الماضي عن هذه القضية، موضوع الفتوى الفضائية بين الانضباط والفوضى، وسيكون هناك حلقة أخرى أيضا إضافية في الجمعة في الأحد القادم بإذن الله تعالى إكمالا لهذا الموضوع، وهو موضوع الفتوى والخطورة فيها. ولذلك يعني أكتفي بهذا القدر حتى لا يتشعب للموضوع، وأعتذر يا أخي أبي عبد الله، الموضوع خطير للغاية ويحتاج إلى حلقات. ولذلك هذه القناة المباركة، قناة الأسرة، التي أسأل أن تكون مباركة، يعني خصت حلقتين إضافة إلى كثير من برنامج يسألونك، يتحدث المشايخ فيها عن ضوابط المفتي وشروط أيضا، وأحمل حتى المستفتي يتحمل جزءا من المسؤولية في السؤال في القضايا الشرعية ونحوها. فأعتذر عن الأخ لأخينا الفاضل أبو عبد الله. طيب، ممكن أيضا نتلقى أسئلتكم واستشاراتكم على البريد الذي يظهر أمامكم على الشاشة، يعني بعد الحلقة، يعني حتى نعرضها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، وهو 14 آت الأسرة تيفي. أنتقل الآن إلى الأخت الأخ أبو خالد، أعتذر عن العنود ثم أرجع إليها بعد ذلك. أبو خالد يعني قال لزوجته: إن كلمت أخي فأنت طالق. أنا أقول قبل أن أجيب على هذا السؤال، مع أنه سؤال فقهي والمفترض أن يحال الموضوع إلى برنامج يسألونك، اللي هو برنامج يومي يأتي يجيب فيه العلماء على مثل هذه الأسئلة، لكني أتعرض للجانب التربوي الأسري فيه، وهو أنه قال أنه في حالة غضب قلت لزوجتي: إن كلمت أخي فأنت طالق. أنا أقول دائما للإخوة إن الله تعالى لما وضع الطلاق بيد الرجل إنما وضعه لأنه أعقل وأحكم وأقدر على ضبط أعصابه من المرأة، ولذلك جعل الطلاق بيدك. فالمفترض على الإنسان يا إخوة، دائما المفترض على الإنسان إذا وقعت مشكلة أسرية في البيت، فأنا أقول للزوج: من الحلول أن تخرج من البيت. قد يقول قائل: يعني هل أنا يعني صاحب البيت والرجل اللي أعطاني الله القوامة والقوة والعضلات أخرج من أجل سواد عيون زوجتي؟ أقول: نعم، أخرج حتى لا تكبر المشكلة. وقد خرج من بيتي من هو خير منك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة فاطمة فقال: أين علي؟ طرق الباب فقال: أين علي؟ قالت، ولاحظ جواب فاطمة أيضا، وهذا جانب تربوي للأخوات والزوجات، قالت: حصل بيني وبينه شيء فخرج مغضبا، ما قالت فعل وسوى وحط وضرب ولا حصلت المشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، بل أجملت أنه حصل بينه وبينه سوء تفاهم وخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يسأل عن علي رضي الله عنه. انظر، علي ابن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين ومن المشهود له بالجنة، ومع ذلك يخرج من بيته رضي الله عنه لأنه حدثت مشكلة بينه وبين فاطمة، خرج رضي الله عنه من بيته ونام في المسجد. فلما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على الأرض وأثر التراب على ظهره رضي الله تعالى عنه على جنبه، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنا أقول إذا حدثت مشكلة بين الطرفين ينبغي أن يخرج الزوج من البيت، هذه واحدة أو من الحلول. الأمر الثاني في موضوع المشاكل الأسرية، أنا أوصي الإخوة والأخوات إذا حدثت مشكلة بينكما ينبغي للطرف الآخر أن لا يتكلم، بمعنى أن الزوج الآن في قمة الغضب على الزوج، يعني طلبت منه شيء ولم يحضرها، أنا أقول ينبغي على الزوج أن يهدأ ويسكت ولا يظهر أمامها مثلا الابتسامة، لا، لأن هذه الإظهار أو الضحك أمامها يزيد النار اضطراما، لكن يبقى ساكتا يطعطئ رأسه ويستمع إلى حديثها إلى أن تنتهي. ولا أرى أيضا أنه من المناسب في هذا الوقت أنه يتناقش معها في المشكلة حدثت. لماذا؟ لأن الزوج الآن في قمة الغضب وقد انغلق ذهنها، أو العكس، الزوج في قمة الغضب وقد انغلق ذهنه، فليس من المناسب إطلاقا أن يحدث حوار بين الزوجين في هذه الساعة. متى يحدث الحوار؟ إذا عادت المياه إلى مجاريها، الزوجة هدأت، الزوج هدأ في الليل إذا كانت المشكلة في النهار، وبليلة هادئة وتحت إضاءة جميلة مع بعض الكوب العصير يبدأ الحوار في القضية. هذا جانب. الجانب الآخر المهم في قضية الحوار الأسري، إذا بدأ الحوار بينكما، يعني بين مثلا أبو خالد وأم خالد مثلا، فالذي ينبغي ألا يثار الماضي، ألا يثار الماضي، بمعنى إن والله الآن حدث مشكلة بيني وبين زوجتي، إنه المشكلة عندنا ألا تتحدثي مع أخي، أو ألا تذهبي إلى السوق، أو لن تذهبي إلى أهلك، هذه المشكلة. أنا لا أريد الزوجة تقول لزوجها: أنت يا أبو خالد من يوم عرفتك وأنت تقول لي لا 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 لا، السوق لا، البيت لا، الفلان لا، الكذا لا، من يوم عرفتك وأنت دائما لا 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 لا. وكذلك الزوج يبدأ يذكر قضايا الماضي ومشاكل الماضي، وأيضا أنت يا أم خالد من يوم عرفتك وأنت تقولين لا، يعني طلبت منك طلبات ترفضين، أسلوب اسمعي يعني غير لائق، وتفعلين وتفعلين وتفعلين. نحن نقول الماضي مات ونحن أبناء هذه الساعة، ولذلك أقول يكتفى بالقضية التي حدثت منها المشكلة. بمعنى المشكلة الآن حدثت، ما هي؟ أنه والله لا تخاطبي أخي، خلاص له الحق الزوج أن يمنع زوجته من مخاطبته، هو الحق، ويجي يلزمك طاعته في غير معصية الله عز وجل. فإذا كان الزوج لا يرغب في أن تتحدثي مع أخيه فلا ينبغي أن تتحدثي معه، طاعة له وطاعة لله عز وجل. فيبدأ الحوار في القضية: لماذا منعت أنت يا أبا خالد زوجتك من حديثها مع أخيها؟ والله أنا منعتك مثلا لغيرة، منعتك مثلا والله أنا لا أحب أخوي مثلا عنده بعض المشاكل مثلا، أو قد يكون صوتك مثلا فتنة لأخي، قد يكون مثلا الأخ مثلا يعني أشار إلى أبي خالد مثلا لا تتحدث الزوجة معه لأي سبب آخر. فيذكر الأخ الأسباب: الزوجة لماذا تتحدثين؟ والله أنا أتحدث لأنه أنا أتحدث معه بأشياء رسمية، لا أدخل معه في تفاصيل أو حديث، لا أتغنج في كلامي. فإذا اقتنع الطرفان بقضية معينة خلاص انتهت المشكلة. إذن هذا جانب في الحوار الأسري. أما بالنسبة لموضوع الطلاق، فالذي يظهر لي أنه الطلاق لا يقع، وعليك إذا كان حصل حوار من الزوجة إذا حصل حوار من الزوجة لأخيك فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تقريبا 1.5 كيلو من الأرز تقريبا. هذا ما يتعلق بأبي خالد. كم بقي من الوقت يا مخرجنا؟ بقي دقيقتين أرجع إلى موضوع الأخت العنود. بالنسبة لموضوع البنطال الواسع والبلوزة الطويلة، أنا أقول الأخوات دائما المشكلة أن النساء عندنا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني متى ما فتح الباب انفتح للجميع، ولذلك نحن نقول الأخوات الستر مطلوب. وإذا أرادت المرأة حقيقة أن تكون متسترة، أحيانا بعض الأخوات تقول أنا ألبس البنطال من أجل الستر، وأقول ماذا لا تلبسينه فوقه التنورة مثلا إذا أنت حريصة على الستر كما تقول بعض الأخوات. ولذلك أنا أقول الأولى والأفضل للمرأة ألا تلبس البنطال الواسع، بل تحرص على أن تكون يعني ملابسها فضفاضة وساترة لخطورة الموضوع. يا أخوات، الآن البلد يعاني من أزمة خاصة في المجتمع النسائي، مجتمع نعاني في قضية اللباس وتساهل كثير من النساء فيه، وكثير من الأخوات الآن يشكل عليهن قضية هل عورة المرأة للمرأة، ونحن نقول عورة المرأة أمام المرأة هي عورة المرأة أمام محارمها من أب أو أخ، وهو ما يظهر أماكن الوضوء غالبا كالرأس وما حوى واليد إلى المرفق وأطراف القدمين. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم ذكر يعني في سورة النور قوله تعالى أو نسائهن في معرض الرجال. فالمرأة تظهر غالبا ما يظهر أمام محارمها، ولذلك نحن نقول ينبغي المرأة أن تلبس اللباس الفضفاض الساتر لجميع بدنها، وأن تحفظ أن تحافظ عليه. هذا ما يتعلق بالأخت العنود. طيب، يعني هذه بعض الأشياء المسائل، وأرجو من الإخوة والأخوات أن يعذروني على الاستعجال في بعضها لأن الوقت يداهمنا والأسئلة كانت كثيرة، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أعتذر عن الإخوة الذين لم أجب على أسئلتهم، وأعتذر لأخينا أبي عبد الله وبعض الإخوة الذين لم أجاوب عليهم نظرا لوجود برامج أخرى مشابهة ممكن أن تجيب على أسئلتهم ومشاركاتهم، ولا يعني وأتمنى أن التواصل بقاء التواصل معكم في هذا البرنامج، والذي أسأل الله أن يكون برنامجا مباركا نافعا للجميع، وأن يوفقنا للصواب والهداية. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يقر عيوننا بصلاح زوجاتنا وأبنائنا يا رب العالمين. أكرر يعني أنه يمكن التواصل مع هذا البرنامج من خلال إيميله الظاهر على الشاشة الآن 14@الأسرة.tv، يمكن لمن رغب في إرسال مشكلته أو يرغب في استشارة أن يرسل على هذا الإيميل، ثم إن شاء الله تعالى نجيب عليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إن أبقانا الله تعالى أحياء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرتي.